يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى حكمه، وأن هذا الحكم عام بمعنى أن المسلم ركن في حقه، وأن الكافر ركن في حقه، فإذا مات على كفره فإنه يحاسب عليه، أي أنه يعاقب على عدم الامتثال. وذكرت لكم أيضا الشروط، شروط الشخص الذي يشرع في حقه الصيام والذي يجب عليه الصيام. وفي هذه الليلة أذكر لكم بعض الأعذار التي يعذر فيها المسلم، يعذر فيها عن الصيام. والعذر تارة يكون مانعا من صحة الصيام، وتارة يكون سببا في الأخذ بالرخصة. فمن ذلك السفر، فالإنسان إذا كان مسافرا فتارة يشرع الصيام، فتارة يكون الفطر رخصة في حقه. إذا سافر سفرا مباحا أو سفرا مندوبا أو سفرا واجبا، أما إذا سافر سفرا محرما كقطاع الطرق والذين يروجون المخدرات، إذا سافر سفرا محرما فإنه لا يترخص برخص السفر مطلقا، فلا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له قصر الصلاة، ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين، لأن ذلك يكون تخفيف ومساعدة له على تسهيل مهمته، فيكون من إعانته على الإثم والعدوان، أي إذا قيل إنه يفطر ويقصر ويجمع، فهذا من باب إعانته على الإثم والعدوان. والله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكما أنه حرم على جميع الخلق أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان من الظلم، والله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعدله يأبى أن يرخص لمن يسعى في الأرض فسادا برخص السفر. أما إذا كان السفر مشروعا فإن الشخص يترخص، ولكن لا بد من بيان، وهذا البيان هو أن الشخص إذا سافر إلى بلد فذهابه في الطريق ومجيئه في رجوعه إلى بلده له أن يترخص بالفطر. أما إذا أقام في بلد فإذا كانت إقامته 4 أيام فأقل فإنه يترخص، بمعنى أنه يجوز له الفطر. وهكذا بالنظر لقصر الصلاة، وهكذا بالنظر للجمع. وأما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الإفطار وكذلك من جهة قصر الصلاة وجمعها، بل يجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يصلي 4 ويصلي كل صلاة في وقتها. هذا سبب من الأسباب التي جعلها الله يعني طريق أو وسيلة للرفق بالعبد. ومن الحكم المترتبة على ذلك أنه لو شرع الصيام في حقه في حال السفر وشرع له الإتمام وأن يصلي كل صلاة في وقتها، فقد يؤدي ذلك إلى استثقال الصيام فيتركه، وقد يؤدي إلى استثقال الصلاة فيتركها، وقد شرع الله جل وعلا الرخص في حالة ما إذا كان الأخذ بالعزيمة يترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد. فالصيام في السفر ليس كالصيام في الإقامة، وصلاة الإنسان في محل بلده في بلده ليس كالصلاة في السفر. هذه قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص لأن الأخذ بالعزائم يكون مشتملا على مشقة خارجة عن المعتاد، لأن المشقة يعني لها يا كلام، لكن الشيء الذي يخص هذا الموضوع هو أن جميع ما شرعه الله جل وعلا من العزائم كل عزيمة منها مشتملة على مشقة، لكن هذه المشقة معتادة بالنظر إلى ذلك العمل، والمشاق تتفاوت ولكن تفاوتها بتفاوت الأعمال، فليست المشقة في الحج كالمشقة في الصلاة، وليست المشقة في الصيام كالمشقة في الصلاة، فكل عزيمة مشتملة على مشقة معتادة بالنسبة إلى هذه العبادة أو إلى هذه العزيمة. وعندما يوجد سبب يجعل الشخص إذا أخذ بالعزيمة يكون عليه مشقة خارجة عن المعتاد، عند ذلك يجد أن الله سبحانه وتعالى لطف به وشرع له رخصة ينتقل من العزيمة إلى بدلها، وهو الأمر المرخص به، كالانتقال من صلاة الظهر أربعا إلى من صلاة الظهر أربعا في الحضر إلى صلاتها ركعتين في السفر، وهكذا، وكالانتقال من الصيام في الحضر إلى الإفطار في السفر. وهذا من رحمة الله ومن لطفه وإحسانه بعباده. هذا سبب. الأمر الثاني المرض، فالإنسان يعرض له مرض لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، وحينئذ يشرع له أن يفطر، يشرع له أن يفطر، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأبلغ آية جاءت في القرآن في عدم التكليف بما يشق على الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد، قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ثم إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه لأن هذا يدل على كمال الانقياد. ففيه بعض الأشخاص يسافرون ولكنهم يصومون في سفرهم، وهم يباح لهم الإفطار، لكن الفطر أفضل من الصيام، لأن الله يكتب لهم أجر صيامهم، يعني يكتب لهم أجر الصيام كأنهم صاموا في بلدهم. وهكذا بالنظر للمريض، فقد رخص له أن يفطر في حال مرضه، لأنه لو أمر بالصيام في حال المرض لشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. وليس المقصود من هذا أن يترخص الإنسان عندما يحصل له عند أدنى مرض، لا، لكن يكون هذا المرض لو صام لشق عليه الصيام مشقة خارجة عن المعتاد. ومن الأمور التي تمنع صحة الصيام، تمنع صحته، الحيض والنفاس، فلا يجوز للحائض أن تصوم في حال حيضها، ولكنها تقضي فيما بعد. وهكذا بالنظر للنفساء، لا يجوز لها أن تصوم في حال النفاس، لكن إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس ولو في أثناء يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليها الإمساك إلى آخر، إلى الفطر، وتقضي جميع الأيام التي أفطرتها، تقضي جميع الأيام التي أفطرتها. وسيأتي الكلام على القضاء في درس قادم إن شاء الله. ومن الأمور التي يشرع للإنسان، يشرع للمرأة خاصة، يشرع للمرأة أن تفطر إذا كانت حامل، وكان الحمل وكان الصيام يضرها أو يضر ولدها، يعني عندما يحصل تقرير طبي أن هذه المرأة الحامل إذا صامت فإن هذا الصوم يؤثر عليها أو يؤثر على ولدها، فيسوغ، لا يجوز لها أن تفطر، وذلك من أجل مصلحتها إذا خافت على نفسها، ومن أجل مصلحة الولد إذا خافت عليه. وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا، هذا من رحمة الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على ما يترتب على ذلك في محله عند الكلام على القضاء. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن رحمته أنه رفق بهم في الصيام من ناحية السفر ومن ناحية المرض، وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل، وكذلك إذا كانت مرضع، وهكذا بالنظر للنفساء والحائض، لأن خروج الدم في حال الحيض يضعف الجسم، وخروج الدم في حال النفاس يضعف الجسم أيضا، وحينئذ منع الشارع على سبيل الحتم، بمعنى أن الحائض لو صامت لما صح صيامها، لو صامت في حال حيضها لما صح صيامها، وهكذا النفساء لو صامت في حال نفاسها فإن صيامها ليس بصحيح. هذه أمور من الأمور المتعلقة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والقصد والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم تردد النية في الفطرة في الفطر؟ الجواب أن التردد الذي يحصل عند الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يكثر التردد عنده ويكون من باب الوسواس، ولا فرق في هذا التردد في الصيام أو في الصلاة، فهذا التردد الذي يكون من هذا النوع هذا ليس له تأثير لأنه وسواس. أما إذا كان التردد على سبيل الشك هل يفطر أو يمضي في صيامه، هل يفطر أو يمضي في صيامه، فلا بد من التنبه في هذا لأمور: الأمر الأول أن يكون هذا الأمر قد خطر في باله فقط، يعني مجرد خاطر، فإذا كان مجرد خطرة فهذا ليس من التردد، وإنما هو مجرد خاطر في الذهن فقط، وهذا أول شيء يقع في القلب. بعد هذا الخاطر يحصل عنده حديث النفس. المرتبة الأولى مرتبة الخاطر، والمرتبة الثانية مرتبة حديث النفس، يعني تحدث بعدما خطر هذا الشيء صارت نفسه تحدثه مجرد حديث. في هذه الحال أيضا لا أثر لهذا على الصيام، لا أثر له على الصيام. بعد حديث النفس تأتي مرحلة ثالثة، هذه المرحلة هي الهم، هي الهم، فإذا هم بالفطر أو عزم، وفي مرحلة رابعة بعدها وهي مرحلة العزم، مرحلة العزم، فإذا هم بالفطر أو عزم على الفطر فإن هذا مانع من صحة صيامه، فإن هذا مبطل لصيامه. قد يقع هذا في الصيام وقد يقع أيضا في الصلاة، فإذا وقع على الإنسان الهم بقطع الصلاة أو الهم بقطع الصيام أو العزم على قطع الصيام أو العزم على قطع الصلاة، فحينئذ يكون هذا الصيام باطلا وتكون هذه الصلاة باطلة، فهذا اليوم من الصيام يقضي وهذه الصلاة يستأنفها. لا تسأل، اكتب السؤال بورقة. شخص يقول إنه يقرأ القرآن في الركعتين الأخيرتين من الرباعية وكذلك ركعتي الوضوء والسنن والنوافل وصلاة الضحى باستمرار، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ أما إذا قرأت القرآن في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة على أنه سنة، كما أنه سنة بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين فليس كذلك، لكن لو قرأته في بعض المرات فإنه جائز. أما بالنظر لقراءة القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الوضوء والسنن والنوافل وصلاة الضحى باستمرار فهذا من السنة. السؤال الثاني يقول إنه يصلي في المسجد 4 ركعات قبل الفرض و4 ركعات بعده لصلاة الظهر وكذلك لصلاة العشاء. الظهر يصلي قبله 4 ويصلي بعده 4، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وأما بالنظر للمغرب فالراتبة 2، وإذا صلى بعد ذلك تطوعا فهذا إليه، لكن الراتبة 2. وأما بالنظر لصلاة العشاء فالراتبة أيضا 2، وإذا بعدها وإذا زاد فهذا راجع إليه، لكن الراتبة 2. وصلاة الفجر الراتبة لها 2 قبلها، وإذا لم يتمكن من أدائها قبلها فإنه يؤديها بعدها. شخص لم يصلي صلاة القيام التراويح، هل يجوز له أن يصلي صلاة التهجد سواء في الحرم أو في المساجد؟ نعم له ذلك، حتى ولو صلى صلاة التراويح مع الإمام وأراد أن يصلي آخر الليل فإنه يشفع الوتر بركعة، إذا سلم الإمام من الوتر فإنه يقوم ويأتي بركعة، وإذا صلى ما يريد أن يصليه من الليل فإنه يختم صلاته بركعة. وهذا يسأل ما حكم النوم في نهار رمضان مع ترك الصلاة؟ لا يجوز للإنسان أن يتعمد النوم من أجل أن يترك الصلاة، لكن إذا نام وغلبه النوم وفاتته الصلاة ف فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو اعتاد الإنسان أن يجعل منبه ساعة تنبهه على وقت الصلاة، فهذا واجب عليه وجوب، يجب عليه أن يستعمل منبها إما من أهله وإلا ساعة. لكن كون يتعمد ينام ويعرف من نفسه دائما أن ما هو قايم، مثل الناس اللي يسهرون الآن في الليل وينام الصبح ولا يقوم إلا عند الإفطار، يعني تفوته صلاة الظهر وتفوته صلاة العصر. سبح، اكتب ورقة بس. وش السؤال؟ لا اجلس بس، أنا قرأت بس. هل يجوز للرجل أن يصوم في السفر وهو قادر على الصوم؟ إذا صام فإن صيامه صحيح، لكن إذا أخذ بالرخصة فأخذه بالرخصة أفضل من الصيام. لقد شربت جرعتين يوم أمس. يا أخي، الله سقاك من ماء زمزم حينما شربته وأنت ناسل لصيامك، وصيامك صحيح. ذكرتم أن الفطر أفضل للمسافر، فكيف نوجه حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر؟ لكن يا أخي ذكرت جزءا من الحديث وتركت بقيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون بالأجر، لأن الصائمين استظلوا في ظل الشجر، والمفطرون قاموا يخدمون أنفسهم ويخدمون الصائمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. وأنا ما قلت إن الصيام ليس بصحيح حتى تعترض هذا الاعتراض. يقول: أشكل علي فضيلة الشيخ قول ابن عباس أنه يفطر المريض من وجع في أصبعه. يا أخي اسأل ربك العافية، وجع الأصبع قد يصل إلى درجة أنك لا تنام لا في الليل ولا في النهار منه، وقد يكون وجع الأصبع في أدنى درجاته، فإذا كان في أدنى درجاته فهذا لا يمنع من الصيام. وأنا قلت إن الإنسان يعني إذا كان مريض وأحس أنه لا يستطيع أن يمضي في الصيام. نعم. ما حكم من لبس شيئا به خياط في رجله ناسيا وهو محرم؟ إذا ذكر فإنه يزيله وليس عليه شيء. ما حكم من غلبه الماء إلى حلقه إذا نزل فإنه إذا نزل مع حلقه فإنه يقضي؟ هل يجوز عمل العمرة عن الأب أو الأم وهم أحياء؟ إذا كان كل منهما عاجزا عن الإتيان للعمرة فلا مانع من أخذها بإذنهما. وهذا يقول هل يشترط في الطواف أن يكون سبعة أشواط؟ وليس هذا في طواف العمرة. يا أخي إذا طاف الإنسان طواف الحج، طواف القدوم، طواف العمرة، طواف التطوع، فلا بد أن يكون سبعة أشواط. امرأة تسأل عن تكرار العمرة من أين تأتي بها؟ تأتي بها من التنعيم، تخرج إلى أي جهة خارج الحرم، جهة التنعيم أو جهة عرفة، وتحرم وتأتي بالعمرة. وهذا يسأل عن طواف الوداع بعد نهاية العمرة عند السفر. يا أخي إذا أردت أن تسافر فإنك تطوف. صليت خلف إمام في صلاة التراويح وكان يقرأ من سورة الأحزاب عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعد تلاوة الآية تلا الصلاة الإبراهيمية وكأنه يقرأ آية من القرآن ثم تابع تلاوته للقرآن، فهل فعله هذا جائز؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعول، وإذا مر بآية عذاب تعول. أما الإمام عندما يمر بآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جلست ثلاثة أيام، جلست مع الإمام في نهاية ركعتي الوتر دون تكبير لأني خرجت لجلب الماء وقمت معه بالتكبير بوتر العشاء. كيف هذا؟ جلست مع الإمام في نهاية ركعتي الوتر، كيف دون تكبير؟ يعني دخلت معه ولم تكبر تكبيرة الإحرام؟ إذا دخلت معه دون تكبيرة الإحرام فأنت ما دخلت في الصلاة أصلا. أنت الله. نعم اسمع يا أخي، إذا كنت دخلت معه في الركعتين الأوليين بدون تكبيرة الإحرام ما صحت، وإذا اقتصرت على أنك دخلت معه في الوتر في الركعة الواحدة يكفي. يقول وأنا أمشي داخل الحرم أبحث عن مكان والإمام يخطب، التقيت بشخص كبير في السن ذو هيبة فرددت عليه السلام دون أن أشعر. إذا كان دون أن تشعر يعني أنك ناس يعفو الله عنا وعنك، ولا يدخل هذا في حديث فقد لغوت، لأن الحديث هذا في المتعمد. إذا خشيت الحامل على جنينها فأفطرت فإنه يلزمها القضاء، هل يلزمها مع القضاء إطعام مسكين؟ إذا كانت تخشى على نفسها فقط فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كانت تخشى على نفسها وعلى ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. بعض الجمعيات تقوم باستقبال زكاة الفطر الآن حتى تصل إلى فلسطين وأفغانستان. السؤال: هل يجوز زكاة الفطر تصرف في البلد الذي فيه الشخص ولا يجوز له أن يبعثها إلى جهة أخرى؟ يقول بعدما لبست ملابس الإحرام أخذت شوكة من صدري أو شعرة من صدري ناسيا. لا هذا إذا كان بعدما لبست الإحرام لكنك قبل أن تصلي ركعتين وقبل أن تقول لبيك عمرة فليس عليك في ذلك شيء. ما إذا كان بعد النية فإنك تطعم مسكين عن هذه الشعرة كيلو ونصف، لأنك لا تعذر بالنسيان في هذا. يقول تم، يقول ثم سعيت بين الصفاء والمروة 14 شوط. الله ما شاء الله نشيط أنت، على اعتبار الشوط يبدأ من الصفا وينتهي في الصفا. لا يا أخي، يكفيك منها 7، أما الباقي فإنك لا تؤجر عليه لأنه ليس بمشروع. شخص اعتمر الأسبوع الماضي ولكن لا يعلم هل طاف 5 أشواط أم 6، وأيضا في السعي لا يدري هل 5 أم 6، وبعد رجوعه إلى المنزل خلع ملابس الإحرام ناسيا بدون حلق رأسه، وحتى هذا الوقت لم يعمل شيئا، فماذا عليه؟ يا أخي، أولا طوافك ليس بصحيح وسعيك ليس بصحيح، وخلع ملابس الإحرام ناسيا تعذر فيه، والواجب عليك ولا تزال محرما، والواجب عليك أن ترجع أن تلبس إحرامك وتأتي وتطوف 7 أشواط وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط وتحلق وهو أفضل، أو تقصر من جميع شعر رأسك. وإن كان لك زوجة وجامعتها في هذه الفترة فإن العمرة فاسدة، ويجب عليك المضي فيها تلبس الإحرام وتطوف 7 وتسعى 7 وتحلق أو تقصر، ثم تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وتأتي بعمرة أخرى بدلا عنها، وتذبح شاة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. بعد ذلك تقول لكن هل عملت يعني محظورات أخرى مثل الطيب ومثل لبس الثياب؟ إذا كنت عملت شيئا فكل محظور منها عليك كفارته، ولا بد من بيان المحظور الذي فعلته حتى يبين لك الحكم. وهذا يسأل عن الاستمناء في الصيام، لا يجوز للإنسان، وإذا وقع منه ذلك فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. ويقول ما حكم من نسي صلاة ركعتين سنة الطواف وكذلك صلاة ركعتين بحجر إسماعيل؟ صلاة سنة الطواف سنة ليست بواجبة، ليس لها أثر بالنظر إلى العمرة أو بالنظر إلى الطواف. خلاص ولا بقي شيء؟ ما معنى قول الصحابي لو أصابتني شوكة لأفطر؟ أظن اللي واضع عن هذا السؤال هو الذي وضع قول الصحابة، قول ابن عباس فيما سبق، اسأل ربك ألا تصاب بشوكة لأن من الشوك ما يقتل. فالشوكة تارة تكون خفيفة جدا، وتارة تكون متوسطة، وتارة تكون جارحة ومؤثرة على الجسم، واسأل ربك العافية يا أخي. ما هو حكم استعمال العطور الذي يدخل في صنعها الكحول. الكحول مسكرة ولا يجوز استعمال العطور التي يوجد فيها هذا. الناس يسين السين. وهذا يسأل ما حكم حلق اللحية بارك الله فيكم. حلق اللحية يا أخي لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر أيضا بإعفائها، فقال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. لكن الناس الحين بعضهم عكس، طول شاربه لين يغطي فمه ولحيته يمسحها كل صباح، يعني مخالفة للسنة تماما. وإذا سألت وإذا نصحت قال أنا أعرف. ما الأفضل في رمضان، قراءة القرآن أم حفظه؟ إذا كان الإنسان في رمضان فإنه يؤجل الحفظ ويستمر في ختم القرآن، كلما ختمه رجع وبدأ من أوله، والحفظ إن شاء الله يكون بعد. ما أسهل طرق الحفظ؟ أسهل طرق الحفظ للقرآن أنك تحدد الموضوع الذي تريد أن تحفظه، حدد الآيات، مثل افتتاح سورة البقرة في بيان الصنف الأول من الناس في 4 آيات، ثم الصنف الثاني في 2، ثم الصنف الثالث وهم المنافقون في 13 آية، فتحدد الموضوع أولا، آيات الموضوع، ثم بعد ذلك تقرأ تفسير هذه الآيات، تعرف المفردات، تعرف سبب النزول، تعرف موضوع الآيات، تعرف هذه الآيات مثلا إذا كانت مشتملة على أحكام، فإذا فرغت من ذلك فإنك ترجع إلى حفظها وتكررها 25 أو 30 مرة، ثم بعد ذلك تكررها عن ظهر قلب، وبخاصة في صلوات النوافل، وإذا كنت تصلي مع الإمام في الصلاة السرية. أذن المؤذن وبيدي الماء أو الطعام، هل يجوز أن أشرب؟ لا يا أخي، لا تشرب ولا تأكل، بتر شوي علشان يصير عندك متسع. مثل واحد سألني يقول إنه لما بدأ المؤذن بدأ يجامع زوجته، وقال يمكن إن المؤذن إنهم يعني متقدم شوي. فبعض الناس سبحان الله ما يكون عنده عقل يفكر فيه عندما يريد أن يعمل العمل. أنا رب عمل يشتغل لدي موظفون بعقودي، أحد بنود العقد أنه في حالة الغياب بدون إذن يخصم من الموظف 2 يوم، في حالة الغياب بإذن يخصم 1 يوم نفسه. المسلمون على شروطهم، وإذا تنازعتم تروحوا للمحكمة. أنا كنت مقيما في جازان وأتيت إلى مكة واعتمرت، ولكن أحرمت من الميقات، والآن أتيت بأهلي وأنا مقيم في مكة بما يقارب 6 أشهر. السؤال، من أين يحرم أهلي، من البيت أم من الميقات؟ إذا كانوا جاءوا على نية العمرة فإنهم يحرمون من الميقات الذي مروا عليه، وإذا جاءوا من غير نية عمرة ولكنهم أنشأوا العمرة من مكة فإنهم يخرجون إلى التنعيم ويحرمون منه للعمرة. هل يؤدي العمر رجل يؤدي العمرة وهو في أثناء السعي وهو في الشوط الثالث أصيب في رجله فقال له الناس لا تكمل وليس عليك شيء فذهب، والله جيد هذا ما شاء الله، وحلق رأسه وخلع ملابس الإحرام فماذا يفعل؟ يا أخي أنت لا تزال محرما بالعمرة، والواجب عليك الرجوع إلى إكمال هذه العمرة، والمحظورات التي فعلتها عليك الكفارة في كل محظور فعلته. بعض الناس يصير عنده جرأة في الفتوى، ولا هذه فتوى ليس لها أصل من الشرع. صيام صام إنسان شهرين متتابعين وما قطع بين شعبان ورمضان، هل الحكم فيهما جائز؟ إذا كان صام شهرين متتابعين نسأل الله أن يتقبل منه. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ يا أخي أنا ما سمعت هذه الأناشيد حتى أحكم عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا هل أصلي في المسجد الذي بجواري علما أن الإمام يكلف ابنه الصغير البالغ من العمر 11 سنة وهو حافظ للقرآن لكن ليس لديه علم كاف، ويغلب على تصرفاته تصرفات الأطفال؟ إذا كان يصلي ويتقن الصلاة ويتقن القرآن فلا مانع من أن تصلي خلفه. اليوم في خطبة الجمعة غلبني النعاس فكنت أترنح. كيف يترنح؟ يعني يغني وأنا جالس. إذا كان كذا فقد يعني فقدت شعورك، ويكون ذلك مبطل لوضوئك. فإذا كنت صليت الجمعة ولم تتوضأ فعليك أن تتوضأ، وعليك أن تعيد الصلاة لكنك تصليها أربعا لأن النوم ناقض. اشتريت جهاز تلفون بمبلغ 250 ريال، وعندما ذهبت لشراء جهاز آخر من نفس المحل أخبرني البائع أن سعر الجهاز الأول 275 ريال خطأ، وأن ثمنه 320، وأنه يريد 45 ريال. إذا كان هو الذي باع عليك وهو عاقل فليس له حق في الرجوع، أما إذا كان الذي باع عليك غيره والذي قال لك هذا الكلام هو صاحب المحل فصاحب المحل أعلم بالسعر وبإمكانك أن ترده عليه. وهذا يسأل عن حكم عمرة لأحد الوالدين أو الأشخاص المتوفين. إذا أديت عمرة عن أبيك المتوفى أو أمك جزاك الله خيرا. وهذا يسأل عن لبس المرأة للشراب وهي تطوف، ما في مانع. إنسان مقيم في مكة للدراسة منذ عدة أشهر ثم رجع إلى بلاده في أشهر الحج وهو ينوي أن يحج مفردا، ثم رجع إلى مكة واعتمر، هل له أن يحج مفردا أم يعتمر أم تعتبر تمتع؟ إذا جاء في أشهر الحج واعتمر ولم يرجع إلى بلده وحج فإنه يكون متمتعا. رجل أوصى لبعض ولده بمال وبعد وفاته اعترض الآخرون الذين لم يوصي لهم، هل من البر للوالد بعد وفاته أن يجيز هؤلاء المعترضين هذه الوصية؟ لا بد من معرفة السبب ما السبب الذي جعل هذا الرجل يوصي لبعض ولده؟ هل لهم عليه دين؟ يعني لا بد من معرفة السبب. إذا لم يوجد سبب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أيضا لا وصية لوارث. لكن الإخوان إذا كانوا بالغين وكانوا عقلاء وأرادوا أن يمضوها حينما لم يوجد سبب جزاهم الله خيرا. هذا موسوس. هذا هل يجوز للسيدة أن تطوف في قدميها شراب؟ نعم، هذا سبق. بعد انتهاء العمرة الكاملة ذهبنا للفندق، وقد حصل الجماع، هل فسخت العمرة بعد انتهاء العمرة الكاملة؟ إذا كان حصل الطواف والسعي والحلقة والتقصير فليس عليكم في ذلك شيء. أديت عمرة عن نفسي، فهل يجوز أداء عمرة عن والدي المتوفى؟ ومن أي مكان أبدأ الإحرام؟ تبدأ الإحرام أما من خارج الحرم من عرفة ولا من التنعيم؟ وجزاك الله خيرا. من جاء من بلده لقصد العمرة وبعد الانتهاء من العمرة، أدري وش، جلس في مكة أو جدة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، هل ذلك من السنة؟ وما هو الأفضل؟ إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فهذا راجع إلى رغبته. إيه هي مثل هذا، يقول إن نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الظاهر إن هالدعاء والمحبة في الله الظاهر إنه رشوة، لأنه يريد الإجابة على هذا السؤال. لكن إذا انتهينا إن شاء الله تأتي وأجيبك على هذا السؤال. بعض الناس يبالغ في الدعاء ويصير رشوة. جماعة جاءوا لأداء العمرة من قرية واحدة ومعهم فقراء يجوز لهم إعطاء زكاة رمضان. زكاة الفطر تخرج في البلد الذي أنت فيه وتدفع لشخص في البلد الذي أنت فيه، سواء في مكة ولا عند أهلك، ولا فرق أن تدفعها لمقيم أو مسافر معك إذا كان من أهلها. إذا كنت أعيش مع بعض أصحابي فأخذ بعضهم أشياء، وما كتابة ما هي بواضح باقي شيء، ها؟ أي طيب، هل يجوز عمره من مسجد التنعيم؟ نعم، إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة من مكة، سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم. وهذا يسأل عن الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان، من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فعليه فصيامه صحيح.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى حكمه، وأن هذا الحكم عام بمعنى أن المسلم ركن في حقه، وأن الكافر ركن في حقه، فإذا مات على كفره فإنه يحاسب عليه، أي أنه يعاقب على عدم الامتثال. وذكرت لكم أيضا الشروط، شروط الشخص الذي يشرع في حقه الصيام والذي يجب عليه الصيام. وفي هذه الليلة أذكر لكم بعض الأعذار التي يعذر فيها المسلم، يعذر فيها عن الصيام. والعذر تارة يكون مانعا من صحة الصيام، وتارة يكون سببا في الأخذ بالرخصة. فمن ذلك السفر، فالإنسان إذا كان مسافرا فتارة يشرع الصيام، فتارة يكون الفطر رخصة في حقه. إذا سافر سفرا مباحا أو سفرا مندوبا أو سفرا واجبا، أما إذا سافر سفرا محرما كقطاع الطرق والذين يروجون المخدرات، إذا سافر سفرا محرما فإنه لا يترخص برخص السفر مطلقا، فلا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له قصر الصلاة، ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين، لأن ذلك يكون تخفيف ومساعدة له على تسهيل مهمته، فيكون من إعانته على الإثم والعدوان. أي إذا قيل إنه يفطر ويقصر ويجمع فهذا من باب إعانته على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكما أنه حرم على جميع الخلق أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان من الظلم. والله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعدله يأبى أن يرخص لمن يسعى في الأرض فسادا برخص السفر. أما إذا كان السفر مشروعا فإن الشخص يترخص، ولكن لا بد من بيان، وهذا البيان هو أن الشخص إذا سافر إلى بلد فذهابه في الطريق ومجيئه في رجوعه إلى بلده له أن يترخص بالفطر. أما إذا أقام في بلد فإذا كانت إقامته 4 أيام فأقل فإنه يترخص، بمعنى أنه يجوز له الفطر. وهكذا بالنظر لقصر الصلاة، وهكذا بالنظر للجمع. وأما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الإفطار وكذلك من جهة قصر الصلاة وجمعها، بل يجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يصلي 4 ويصلي كل صلاة في وقتها. هذا سبب من الأسباب التي جعلها الله يعني طريق أو وسيلة للرفق بالعبد. ومن الحكم المترتبة على ذلك أنه لو شرع الصيام في حقه في حال السفر وشرع له الإتمام وأن يصلي كل صلاة في وقتها، فقد يؤدي ذلك إلى استثقال الصيام فيتركه، وقد يؤدي إلى استثقال الصلاة فيتركها، وقد شرع الله جل وعلا الرخص في حالة ما إذا كان الأخذ بالعزيمة يترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد. فالصيام في السفر ليس كالصيام في الإقامة، وصلاة الإنسان في محل بلده في بلده ليس كالصلاة في السفر. هذه قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص لأن الأخذ بالعزائم يكون مشتملا على مشقة خارجة عن المعتاد، لأن المشقة يعني لها يا كلام، لكن الشيء الذي يخص هذا الموضوع هو أن جميع ما شرعه الله جل وعلا من العزائم كل عزيمة منها مشتملة على مشقة، لكن هذه المشقة معتادة بالنظر إلى ذلك العمل، والمشاق تتفاوت، ولكن تفاوتها بتفاوت الأعمال، فليست المشقة في الحج كالمشقة في الصلاة، وليست المشقة في الصيام كالمشقة في الصلاة، فكل عزيمة مشتملة على مشقة معتادة بالنسبة إلى هذه العبادة أو إلى هذه العزيمة. وعندما يوجد سبب يجعل الشخص إذا أخذ بالعزيمة يكون عليه مشقة خارجة عن المعتاد، عند ذلك يجد أن الله سبحانه وتعالى لطف به وشرع له رخصة ينتقل من العزيمة إلى بدلها، وهو الأمر المرخص به، كالانتقال من صلاة الظهر أربعا إلى ركعتين، من صلاة الظهر أربعا في الحضر إلى صلاتها ركعتين في السفر، وهكذا، وكالانتقال من الصيام في السفر في الحضر إلى الإفطار في السفر، وهذا من رحمة الله ومن لطفه وإحسانه بعباده. هذا سبب. الأمر الثاني المرض، فالإنسان يعرض له مرض لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، وحينئذ يشرع له أن يفطر، يشرع له أن يفطر، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأبلغ آية جاءت في القرآن في عدم التكليف بما يشق على الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ثم إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه لأن هذا يدل على كمال الانقياد، ففيه بعض الأشخاص يسافرون ولكنهم يصومون في سفرهم، وهم يباح لهم الإفطار، لكن الفطر أفضل من الصيام، لأن الله يكتب لهم أجر صيامهم، يعني يكتب لهم أجر الصيام كأنهم صاموا في بلدهم. وهكذا بالنظر للمريض، فقد رخص له أن يفطر في حال مرضه، لأنه لو أمر بالصيام في حال المرض لشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. وليس المقصود من هذا أن يترخص الإنسان عندما يحصل له عند أدنى مرض، لا، لكن يكون هذا المرض لو صام لشق عليه الصيام مشقة خارجة عن المعتاد. ومن الأمور التي تمنع صحة الصيام، تمنع صحته، الحيض والنفاس، فلا يجوز للحائض أن تصوم في حال حيضها، ولكنها تقضي فيما بعد. وهكذا بالنظر للنفساء، لا يجوز لها أن تصوم في حال النفاس، لكن إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس ولو في أثناء يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليها الإمساك إلى آخر إلى الفطر، وتقضي جميع الأيام التي أفطرتها، تقضي جميع الأيام التي أفطرتها. وسيأتي الكلام على القضاء في درس قادم إن شاء الله. ومن الأمور التي يشرع للإنسان، يشرع للمرأة خاصة، يشرع للمرأة أن تفطر إذا كانت حامل، وكان الحمل وكان الصيام يضرها أو يضر ولدها، يعني عندما يحصل تقرير طبي أن هذه المرأة الحامل إذا صامت فإن هذا الصوم يؤثر عليها أو يؤثر على ولدها، فيسوغ لا يجوز لها أن تفطر، وذلك من أجل مصلحتها إذا خافت على نفسها، ومن أجل مصلحة الولد إذا خافت عليه. وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا، هذا من رحمة الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على ما يترتب على ذلك في محله عند الكلام على القضاء. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن رحمته أنه رفق بهم في الصيام من ناحية السفر ومن ناحية المرض وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل وكذلك إذا كانت مرضع، وهكذا بالنظر للنفساء والحائض، لأن خروج الدم في حال الحيض يضعف الجسم، وخروج الدم في حال النفاس يضعف الجسم أيضا، وحينئذ منع الشارع على سبيل الحتم، بمعنى أن الحائض لو صامت لما صح صيامها، لو صامت في حال حيضها لما صح صيامها، وهكذا النفساء لو صامت في حال نفاسها فإن صيامها ليس بصحيح. هذه أمور من الأمور المتعلقة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والقصد والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم تردد النية في الفطرة في الفطر؟ الجواب أن التردد الذي يحصل عند الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يكثر التردد عنده ويكون من باب الوسواس، ولا فرق في هذا التردد في الصيام أو في الصلاة، فهذا التردد الذي يكون من هذا النوع هذا ليس له تأثير لأنه وسواس. أما إذا كان التردد على سبيل الشك هل يفطر أو يمضي في صيامه، هل يفطر أو يمضي في صيامه، فلا بد من التنبه في هذا لأمور: الأمر الأول أن يكون هذا الأمر قد خطر في باله فقط، يعني مجرد خاطر، فإذا كان مجرد خطرة فهذا ليس من التردد، وإنما هو مجرد خاطر في الذهن فقط، وهذا أول شيء يقع في القلب. بعد هذا الخاطر يحصل عنده حديث النفس. المرتبة الأولى مرتبة الخاطر، والمرتبة الثانية مرتبة حديث النفس، يعني تحدث بعدما خطر هذا الشيء صارت نفسه تحدثه مجرد حديث. في هذه الحال أيضا لا أثر لهذا على الصيام، لا أثر له على الصيام. بعد حديث النفس تأتي مرحلة ثالثة، هذه المرحلة هي الهم، هي الهم. فإذا هم بالفطر أو عزم، وفي مرحلة رابعة بعدها وهي مرحلة العزم، مرحلة العزم، فإذا هم بالفطر أو عزم على الفطر فإن هذا مانع من صحة صيامه، فإن هذا مبطل لصيامه. قد يقع هذا في الصيام وقد يقع أيضا في الصلاة. فإذا وقع على الإنسان الهم بقطع الصلاة أو الهم بقطع الصيام أو العزم على قطع الصيام أو العزم على قطع الصلاة، فحينئذ يكون هذا الصيام باطلا وتكون هذه الصلاة باطلة، فهذا اليوم من الصيام يقضي وهذه الصلاة يستأنفها. لا تسأل، اكتب السؤال بورقة. شخص يقول إنه يقرأ القرآن في الركعتين الأخيرتين من الرباعية وكذلك ركعتي الوضوء والسنن والنوافل وصلاة الضحى باستمرار، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ أما إذا قرأت القرآن في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة على أنه سنة، كما أنه سنة بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين فليس كذلك، لكن لو قرأته في بعض المرات فإنه جائز. أما بالنظر لقراءة القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الوضوء والسنن والنوافل وصلاة الضحى باستمرار فهذا من السنة. السؤال الثاني يقول إنه يصلي في المسجد 4 ركعات قبل الفرض و4 ركعات بعده لصلاة الظهر وكذلك لصلاة العشاء. الظهر يصلي قبله 4 ويصلي بعده 4، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وأما بالنظر للمغرب فالراتبة 2، وإذا صلى بعد ذلك تطوعا فهذا إليه، لكن الراتبة 2. وأما بالنظر لصلاة العشاء فالراتبة أيضا 2، وإذا بعدها وإذا زاد فهذا راجع إليه، لكن الراتبة 2. وصلاة الفجر الراتبة لها 2 قبلها، وإذا لم يتمكن من أدائها قبلها فإنه يؤديها بعدها. شخص لم يصلي صلاة القيام التراويح، هل يجوز له أن يصلي صلاة التهجد سواء في الحرم أو في المساجد؟ نعم له ذلك، حتى ولو صلى صلاة التراويح مع الإمام وأراد أن يصلي آخر الليل فإنه يشفع الوتر بركعة، إذا سلم الإمام من الوتر فإنه يقوم ويأتي بركعة، وإذا صلى ما يريد أن يصليه من الليل فإنه يختم صلاته بركعة. وهذا يسأل ما حكم النوم في نهار رمضان مع ترك الصلاة؟ لا يجوز للإنسان أن يتعمد النوم من أجل أن يترك الصلاة، لكن إذا نام وغلبه النوم وفاتته الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو اعتاد الإنسان أن يجعل منبه ساعة تنبهه على وقت الصلاة فهذا واجب عليه، وجوب يجب عليه أن يستعمل منبها إما من أهله وإلا ساعة، لكن كون يتعمد ينام ويعرف من نفسه دائما أن ما هو قايم مثل الناس اللي يسهرون الآن في الليل وينام الصبح ولا يقوم إلا عند الإفطار، يعني تفوته صلاة الظهر وتفوته صلاة العصر. سبح، اكتب ورقة بس. وش السؤال؟ لا اجلس بس، أنا قرأت بس. هل يجوز للرجل أن يصوم في السفر وهو قادر على الصوم؟ إذا صام فإن صيامه صحيح، لكن إذا أخذ بالرخصة فأخذه بالرخصة أفضل من الصيام. لقد شربت جرعتين يوم أمس. يا أخي، الله سقاك من ماء زمزم حينما شربته وأنت ناس لصيامك وصيامك صحيح. ذكرتم أن الفطر أفضل للمسافر، فكيف نوجه حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر؟ لكن يا أخي ذكرت جزءا من الحديث وتركت بقيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر، لأن الصائمين استظلوا في ظل الشجر، والمفطرون قاموا يخدمون أنفسهم ويخدمون الصائمين، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. وأنا ما قلت إن الصيام ليس بصحيح حتى تعترض هذا الاعتراض. يقول أشكل علي فضيلة الشيخ قول ابن عباس أنه يفطر المريض من وجع في أصبعه. يا أخي اسأل ربك العافية، وجع الأصبع قد يصل إلى درجة أنك لا تنام لا في الليل ولا في النهار منه، وقد يكون وجع الأصبع في أدنى درجاته، فإذا كان في أدنى درجاته فهذا لا يمنع من الصيام. وأنا قلت إن الإنسان يعني إذا كان مريض وأحس أنه لا يستطيع أن يمضي في الصيام. نعم. ما حكم من لبس شيئا به خياط في رجله ناسيا وهو محرم؟ إذا ذكر فإنه يزيله وليس عليه شيء. ما حكم من غلبه الماء إلى حلقه إذا نزل فإنه إذا نزل مع حلقه فإنه يقضي؟ هل يجوز عمل العمرة عن الأب أو الأم وهم أحياء؟ إذا كان كل منهما عاجزا عن الإتيان للعمرة فلا مانع من أخذها بإذنهما. وهذا يقول هل يشترط في الطواف أن يكون 7 أشواط؟ وليس هذا في طواف العمرة. يا أخي إذا طاف الإنسان طواف الحج، طواف القدوم، طواف العمرة، طواف التطوع، فلا بد أن يكون سبعة أشواط. امرأة تسأل عن تكرار العمرة من أين تأتي بها؟ تأتي بها من التنعيم، تخرج إلى أي جهة خارج الحرم، جهة التنعيم أو جهة عرفة، وتحرم وتأتي بالعمرة. وهذا يسأل عن طواف الوداع بعد نهاية العمرة عند السفر. يا أخي، إذا أردت أن تسافر فإنك تطوف. صليت خلف إمام في صلاة التراويح وكان يقرأ من سورة الأحزاب عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعد تلاوة الآية تلا الصلاة الإبراهيمية وكأنه يقرأ آية من القرآن ثم تابع تلاوته للقرآن، فهل فعله هذا جائز؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. أما الإمام عندما يمر بآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جلست ثلاثة أيام، جلست مع الإمام في نهاية ركعتي الوتر دون تكبير لأني خرجت لجلب الماء وقمت معه بالتكبير بوتر العشاء. كيف هذا؟ جلست مع الإمام في نهاية ركعتي الوتر، كيف دون تكبير؟ يعني دخلت معه ولم تكبر تكبيرة الإحرام؟ إذا دخلت معه دون تكبيرة الإحرام فأنت ما دخلت في الصلاة أصلا. أنت الله. نعم، اسمع يا أخي، إذا كنت دخلت معه في الركعتين الأوليين بدون تكبيرة الإحرام ما صحت، وإذا اقتصرت على أنك دخلت معه في الوتر في الركعة الواحدة يكفي. يقول: وأنا أمشي داخل الحرم أبحث عن مكان والإمام يخطب، التقيت بشخص كبير في السن ذو هيبة فرددت عليه السلام دون أن أشعر. إذا كان دون أن تشعر يعني أنك ناس يعفو الله عنا وعنك، ولا يدخل هذا في حديث فقد لغوت، لأن الحديث هذا في المتعمد. إذا خشيت الحامل على جنينها فأفطرت فإنه يلزمها القضاء، هل يلزمها مع القضاء إطعام مسكين؟ إذا كانت تخشى على نفسها فقط فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كانت تخشى على نفسها وعلى ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. بعض الجمعيات تقوم باستقبال زكاة الفطر الآن حتى تصل إلى فلسطين وأفغانستان. السؤال: هل يجوز زكاة الفطر تصرف في البلد الذي فيه الشخص ولا يجوز له أن يبعثها إلى جهة أخرى؟ يقول: بعدما لبست ملابس الإحرام أخذت شوكة من صدري أو شعرة من صدري ناسيا، لا هذا إذا إذا كان بعدما لبست الإحرام لكنك قبل أن تصلي ركعتين وقبل أن تقول لبيك عمرة فليس عليك في ذلك شيء. ما إذا كان بعد النية فإنك تطعم مسكين عن هذه الشعرة كيلو ونصف، لأنك لا تعذر بالنسيان في هذا. يقول تم، يقول ثم سعيت بين الصفاء والمروة 14 شوط. الله ما شاء الله نشيط أنت، على اعتبار الشوط يبدأ من الصفا وينتهي في الصفا. لا يا أخي، يكفيك منها 7، أما الباقي فإنك لا تؤجر عليه لأنه ليس بمشروع. شخص اعتمر الأسبوع الماضي ولكن لا يعلم، هل طاف 5 أشواط أم 6؟ وأيضا في السعي لا يدري الخمسة أم 6، وبعد رجوعه إلى المنزل خلع ملابس الإحرام ناسيا بدون حلق رأسه، وحتى هذا الوقت لم يعمل شيئا، فماذا عليه؟ يا أخي، أولا طوافك ليس بصحيح وسعيك ليس بصحيح، وخلع ملابس الإحرام ناسيا تعذر فيه، والواجب عليك ولا تزال محرما، والواجب عليك أن ترجع أن تلبس إحرامك وتأتي وتطوف 7 أشواط وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط وتحلق وهو أفضل، أو تقصر من جميع شعر رأسك. وإن كان لك زوجة وجامعتها في هذه الفترة فإن العمرة فاسدة، ويجب عليك المضي فيها تلبس الإحرام وتطوف 7 وتسعى 7 وتحلق أو تقصر، ثم تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وتأتي بعمرة أخرى بدلا عنها، وتذبح شاة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. بعد ذلك تقول لكن هل عملت يعني محظورات أخرى مثل الطيب ومثل لبس الثياب؟ إذا كنت عملت شيئا فكل محظور منها عليك كفارته، ولا بد من بيان المحظور الذي فعلته حتى يبين لك الحكم. وهذا يسأل عن الاستمناء في الصيام، لا يجوز للإنسان، وإذا وقع منه ذلك فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. ويقول ما حكم من نسي صلاة ركعتين سنة الطواف وكذلك صلاة ركعتين بحجر إسماعيل؟ صلاة سنة الطواف سنة ليست بواجبة، ليس لها أثر بالنظر إلى العمرة أو بالنظر إلى الطواف. خلاص ولا بقي شيء؟ ما معنى قول الصحابي لو أصابتني شوكة لأفطر؟ أظن اللي واضع هذا السؤال هو الذي وضع قول الصحابة، قول ابن عباس فيما سبق، اسأل ربك ألا تصاب بشوكة لأن من الشوك ما يقتل. فالشوكة تارة تكون خفيفة جدا، وتارة تكون متوسطة، وتارة تكون جارحة ومؤثرة على الجسم، واسأل ربك العافية يا أخي. ما هو حكم استعمال العطور الذي يدخل في صنعها الكحول؟ الكحول مسكرة، ولا يجوز استعمال العطور التي يوجد فيها هذا. الناس وهذا يسأل ما حكم حلق اللحية بارك الله فيكم. حلق اللحية يا أخي لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر أيضا بإعفائها، فقال احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. لكن الناس الحين بعضهم عكس، طول شاربه لين يغطي ثمه ولحيته يمسحها كل صباح، يعني مخالفة للسنة تماما. وإذا سألت وإذا نصحت قال أنا أعرف. ما الأفضل في رمضان، قراءة القرآن أم حفظه؟ إذا كان الإنسان في رمضان فإنه يؤجل الحفظ ويستمر في ختم القرآن، كلما ختمه رجع وبدأ من أوله، والحفظ إن شاء الله يكون بعد. ما أسهل طرق الحفظ؟ أسهل طرق الحفظ للقرآن أنك تحدد الموضوع الذي تريد أن تحفظه، حدد الآيات، مثل افتتاح سورة البقرة في بيان الصنف الأول من الناس في 4 آيات، ثم الصنف الثاني في 2، ثم الصنف الثالث وهم المنافقون في 13 آية، فتحدد الموضوع أولا، آيات الموضوع، ثم بعد ذلك تقرأ تفسير هذه الآيات، تعرف المفردات، تعرف سبب النزول، تعرف موضوع الآيات، تعرف هذه الآيات مثلا إذا كانت مشتملة على أحكام، فإذا فرغت من ذلك فإنك ترجع إلى حفظها وتكررها 25 أو 30 مرة، ثم بعد ذلك تكررها عن ظهر قلب، وبخاصة في صلوات النوافل، وإذا كنت تصلي مع الإمام في الصلاة السرية. أذن المؤذن وبيدي الماء أو الطعام، هل يجوز أن أشرب؟ لا يا أخي، لا تشرب ولا تأكل، بتر شوي علشان يصير عندك متسع. مثل واحد سألني يقول إنه لما بدأ المؤذن بدأ يجامع زوجته، وقال يمكن إن المؤذن إنهم يعني متقدم شوي. فبعض الناس سبحان الله ما يكون عنده عقل يفكر فيه عندما يريد أن يعمل العمل. أنا رب عمل يشتغل لدي موظفون بعقودي، أحد بنود العقد أنه في حالة الغياب بدون إذن يخصم من الموظف 2 يوم، في حالة الغياب بإذن يخصم 1 يوم نفسه. المسلمون على شروطهم، وإذا تنازعتم تروحوا للمحكمة. أنا كنت مقيما في جازان وأتيت إلى مكة واعتمرت، ولكن أحرمت من الميقات، والآن أتيت بأهلي وأنا مقيم في مكة بما يقارب 6 أشهر. السؤال، من أين يحرم أهلي، من البيت أم من الميقات؟ إذا كانوا جاءوا على نية العمرة فإنهم يحرمون من الميقات الذي مروا عليه، وإذا جاءوا من غير نية عمرة ولكنهم أنشأوا العمرة من مكة فإنهم يخرجون إلى التنعيم ويحرمون منه للعمرة. هل يؤدي العمر رجل يؤدي العمرة وهو في أثناء السعي وهو في الشوط الثالث أصيب في رجله فقال له الناس لا تكمل وليس عليك شيء فذهب، والله جيد هذا ما شاء الله، وحلق رأسه وخلع ملابس الإحرام فماذا يفعل؟ يا أخي أنت لا تزال محرما بالعمرة، والواجب عليك الرجوع إلى إكمال هذه العمرة والمحظورات التي فعلتها عليك الكفارة في كل محظور فعلته. بعض الناس يصير عنده جرأة في الفتوى، ولا هذه فتوى ليس لها أصل من الشرع. صيام صام إنسان شهرين متتابعين وما قطع بين شعبان ورمضان، هل الحكم فيهما جائز؟ إذا كان صام شهرين متتابعين نسأل الله أن يتقبل منه. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ يا أخي أنا ما سمعت هذه الأناشيد حتى أحكم عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا هل أصلي في المسجد الذي بجواري علما أن الإمام يكلف ابنه الصغير البالغ من العمر 11 سنة وهو حافظ للقرآن لكن ليس لديه علم كاف، ويغلب على تصرفاته تصرفات الأطفال؟ إذا كان يصلي ويتقن الصلاة ويتقن القرآن فلا مانع من أن تصلي خلفه. اليوم في خطبة الجمعة غلبني النعاس فكنت أترنح. كيف يترنح؟ يعني يغني وأنا جالس؟ إذا كان كذا فقد يعني فقدت شعورك، ويكون ذلك مبطل لوضوئك. فإذا كنت صليت الجمعة ولم تتوضأ فعليك أن تتوضأ وعليك أن تعيد الصلاة، لكنك تصليها أربعا لأن النوم ناقض. اشتريت جهاز تلفون بمبلغ 250 ريال، وعندما ذهبت لشراء جهاز آخر من نفس المحل أخبرني البائع أن سعر الجهاز الأول 275 ريال خطأ، وأن ثمنه 320، وأنه يريد 45 ريال. إذا كان هو الذي باع عليك وهو عاقل فليس له حق في الرجوع، أما إذا كان الذي باع عليك غيره والذي قال لك هذا الكلام هو صاحب المحل فصاحب المحل أعلم بالسعر وبإمكانك أن ترده عليه. وهذا يسأل عن حكم عمرة لأحد الوالدين أو الأشخاص المتوفين. إذا أديت عمرة عن أبيك المتوفى أو أمك جزاك الله خيرا. وهذا يسأل عن لبس المرأة للشراب وهي تطوف، ما في مانع. إنسان مقيم في مكة للدراسة منذ عدة أشهر ثم رجع إلى بلاده في أشهر الحج وهو ينوي أن يحج مفردا، ثم رجع إلى مكة واعتمر، هل له أن يحج مفردا أم يعتمر؟ أم تعتبر تمتع؟ إذا جاء في أشهر الحج واعتمر ولم يرجع إلى بلده وحج فإنه يكون متمتعا. رجل أوصى لبعض ولده بمال وبعد وفاته اعترض الآخرون الذين لم يوصي لهم، هل من البر للوالد بعد وفاته أن يجيز هؤلاء المعترضين هذه الوصية؟ لا بد من معرفة السبب، ما السبب الذي جعل هذا الرجل يوصي لبعض ولده؟ هل لهم عليه دين؟ يعني لا بد من معرفة السبب. إذا لم يوجد سبب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أيضا لا وصية لوارث. لكن الإخوان إذا كانوا بالغين وكانوا عقلاء وأرادوا أن يمضوها حينما لم يوجد سبب جزاهم الله خيرا. هذا موسوس. هذا هل يجوز للسيدة أن تطوف في قدميها شراب؟ نعم، هذا سبق. بعد انتهاء العمرة الكاملة ذهبنا للفندق وقد حصل الجماع، هل فسخت العمرة بعد انتهاء العمرة الكاملة؟ إذا كان حصل الطواف والسعي والحلقة والتقصير فليس عليكم في ذلك شيء. أديت عمرة عن نفسي فهل يجوز أداء عمرة عن والدي المتوفى؟ ومن أي مكان أبدأ الإحرام؟ تبدأ الإحرام من خارج الحرم، من عرفة ولا من التنعيم؟ وجزاك الله خيرا. من جاء من بلده لقصد العمرة وبعد الانتهاء من العمرة جلس في مكة أو جدة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، هل ذلك من السنة؟ وما هو الأفضل؟ إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فهذا راجع إلى رغبته. هذا يقول إن نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الظاهر إن هالدعاء والمحبة في الله الظاهر إنه رشوة، لأنه يريد الإجابة على هذا السؤال. لكن إذا انتهينا إن شاء الله تأتي وأجيبك على هذا السؤال. بعض الناس يبالغ في الدعاء يصير رشوة. جماعة جاءوا لأداء العمرة من قرية واحدة ومعهم فقراء يجوز لهم إعطاء زكاة رمضان. زكاة الفطر تخرج في البلد الذي أنت فيه وتدفع لشخص في البلد الذي أنت فيه، سواء في مكة ولا عند أهلك، ولا فرق أن تدفعها لمقيم أو مسافر معك إذا كان من أهلها. إذا كنت أعيش مع بعض أصحابي فأخذ بعضهم أشياء وما كتابة ما هي بواضح باقي شيء، ها؟ أي طيب، هل يجوز عمره من مسجد التنعيم؟ نعم، إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة من مكة سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم. وهذا يسأل عن الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان، من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فعليه فصيامه صحيح.